أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في أن الجنس على أنواع أربعة ينقسم إليها بقسمة حاصلة، هي الجنس العالي المعبر عنه بجنس الأجناس، والجنس المتوسط، والجنس السافل، والجنس المفرد. ثم عرفنا أن ما ينقسم إلى هذه الأربعة إنما هو الجنس المطلق من حيث الترتب في السلسلة وعدمه. بعد ذلك أوقع الماتن بحثا في أن الجنس المطلق هل هو جنس لهذه الأربعة أو أن ذلك ممتنع، وتعرض إلى ما ذكره الرازي حيث منع من كونه جنسا لها، وأجاب عليه بما فنده الشارح على تفصيل مر، حيث أثبت أن ما ذكره الرازي لا يصلح للمنع من جنسية الجنس المطلق لهذه الأربعة، ولكن عدم المانع لا يكفي لكونه جنسا لها، كما لا يدل على كونه غير جنس بالنسبة إليها. ومن ثم بقي هذا البحث مجملا يدور الأمر فيه بين أن يكون الجنس المطلق جنسا للأربعة أو أن يكون عرضا عاما لها. بقي في هذا المبحث مطلب واحد أشار إليه الماتن على تقدير أن يكون الجنس المطلق جنسا للأربعة المذكورة، والحاصل أن الجنس المطلق على تقدير كونه جنسا للأقسام الأربعة فإنه يلزم أحد إشكالين على مانعة الخلو. بيان ذلك أن الجنس المطلق على هذا التقدير يكون جنسا للأربعة لأنه مقسم لها، فيكون جنسا للجنس العالي باعتباره واحدا من هذه الأقسام، فالجنس المطلق جنس للجنس العالي ولجنس الأجناس، وجنس الأجناس عارض للمقولات العشر، وحينئذ فهذه المقولات المعروضة لجنس الأجناس لا يخلو، إما أن يكون اختلافها بحيث يسبب إلى اختلاف العارض عليها وهو جنس الأجناس، أو لا يكون اختلاف المعروض بحيث يسبب إلى اختلاف العارض، وذلك لأن جنس الأجناس جنس منطقي بحسب الفرد، والجنس المنطقي إنما يعرض على الجنس الطبيعي، وما هو معروض للجنس هي تلك المقولات العشر. فجنس الأجناس لما كان يعرض على كل واحدة من هذه المقولات العشر الواقعة في أعلى سلسلة الماهيات. فهل يكون اختلاف هذه المقولات وتباينها بتمام الذات، إذ الفرض أنها مقولات وماهيات بسيطة، هل يكون اختلاف هذه المقولات وتباينها بتمام الذات موجبا لاختلاف ما يعرض عليها، بحيث يكون جنس الأجناس العارض على ماهية الجوهر مغايرا لجنس الأجناس العارض على مقولة الكيف، أو أن اختلاف المعروض لا يخل ولا يضر ولا يوجب اختلاف العارض؟ أما على التقدير الأول، وهو أن يكون اختلاف المعروض وهي المقولات مسببا إلى اختلاف العارض وهو جنس الأجناس، فيلزم على هذا التقدير أن يكون جنس الأجناس العارض لماهية الجوهر مغايرا لجنس الأجناس العارض لمقولة الكيف، لأن المقولتين متباينتان ومتغايرتان، وتغايرهما بحسب الفرض يكشف عن تغاير العارض عليهما. فيكون جنس الأجناس حينئذ، مفهوم جنس الأجناس يكون مقولا على حقائق مختلفة، لأنه مقول على جنس الأجناس العارض للجوهر ومقول على جنس الأجناس العارض للكيف، وهما متغايران لتغاير معروضهما بحسب الفرض. فيلزم أن يكون جنس الأجناس حينئذ الذي هو واحد من أقسام الجنس المطلق مقولا على حقيقتين لجنس الأجناس، مقولا على جنس الأجناس الذي يلحق الجوهر وعلى جنس الأجناس الذي يلحق الكيف، وهما ماهيتان مختلفتان في الحقيقة. فيلزم حينئذ أن يكون جنس الأجناس مقولا على حقائق مختلفة، فهو جنس لتلك الحقائق المختلفة، فهو لجهة اندراجه تحت الجنس المطلق يكون نوعا له، لأن أصل الكلام مبني على أن الجنس المطلق جنس له، فيصير جنس الأجناس جنسا متوسطا لاندراجه تحت مطلق الجنس ولانطباقه على مختلفين في الحقيقة، وهي أفراد جنس الأجناس التي تحمل على المقولات المختلفة. ولكننا فرضنا ذلك الجنس عالما، هذا على تقدير أن يكون اختلاف المعروض سببا لاختلاف العارض. وأما على التقدير الثاني فسوف، يعني وهو أن لا يكون اختلاف المعروض سببا لاختلاف العارض، فسوف يكون جنس الأجناس العارض على ماهية الجوهر هو عين حقيقة جنس الأجناس المقول على ماهية الكيف، فيكون جنس الأجناس مقولا على كل منهما وهما متفقان وين بشو في الحقيقة. فيكون جنس الأجناس مقولا على أفراد متفقة الحقيقة وإنما تكثر بالعدد، فينطبق عليه حد النوع، وفوق هذا النوع مطلق الجنس كما عرفنا، وفوق مطلق الجنس جنس آخر وهو المقول على كثيرين، لأن المقول على كثيرين أعم من أن يكون جنسا أو أن يكون نوعا، وفوق المقول على كثيرين يوجد جنس أعلى وهو الكل، لأن الكل قد يقاس إلى مفهوم فلا يقال عليه، فالكل أعم من أن يكون مقولا بالقياس إلى كلي آخر أو لا، كمفهوم الحيوان مقيسا إلى ذلك الحجر فهو كلي منسوب إلى، أو كمفهوم الحجر مقيسا إلى مفهوم الشجر فهو كلي مقيس إلى غيره ولكن لا يقال عليه. وفوق مفهوم الكل مفهوم المضاف، وذلك لأن ما يضاف إلى غيره وينسب إلى الغير أعم من أن يكون كليا أو جزئيا. وبالجملة فأعلى هذه المفاهيم وأوسعها على الإطلاق هو المفهوم عند إضافته إلى آخر، سواء كان ذلك المفهوم المضاف مفهوما كليا أو كان جزئيا، وأخص منه أن يكون ذلك المفهوم المنسوب إلى غيره مفهوما كليا، وأخص منه أن يكون ذلك المفهوم الكلي المضاف إلى غيره مقولا. واضح ليه؟ لأن ذلك المفهوم عام أن يكون مقولا أو لا. وأخص من المفهوم المقول على كثيرين الجنس، لأن المقول على كثيرين إما أن يقال على كثرة مختلفة في الحقيقة أو متفقة في الحقيقة ويكون التكثر عددية، وأعم وأخص من المقول على كثيرين الجنس المطلق، وأخص من الجنس المطلق جنس الأجناس وهو مقول على أفراد متفقة الحقيقة، وهي تلك الأفراد التي تحمل على المقولات العالية. وقد فرضنا أن اختلاف تلك المقولات لا يؤدي ولا يسبب إلى اختلاف معنى جنس الأجناس المحمول عليه، فجنس الأجناس المحمول على مقولة الجور سنخ معنى يوافق في حقيقته ذلك المعنى الذي يحمل على مقولة أخرى، فصار ما فرض جنسا للأجناس جنسا، أو صار نوعا، تمام، وصار جنس الأجناس هو مفهوم المضاف. وبالجملة فإن قيل إن اختلاف المعروض يؤدي إلى اختلاف العارض فجنس الأجناس ينقلب جنسا متوسطا، وإن قيل إنه لا يؤدي إلى اختلاف العارض انقلب ذلك الجنس نوعا سافلا، فصار جنس الأجناس نوعا للأنواع. فهذان إشكالان على مانعة الخلو، وقد ذكر الشارح هذا المطلب على أنه من مطارح إعمال النظر عندهم وتوقف فيه من دون أن يجيب عليه، حتى كأن هذه المسألة مسألة معضلة عندهم، إلا أن هذه الشبهة ليست بشيء بعد تنقيح الفارق بين المعقولات الأولى وبين المعقولات الثانية. وقد ذكرنا مرارا أن عمدة الفرق بين هذين النحوين من المفاهيم والمعقولات أن المعقولات الأولى تنتزع عن طريق التجريد وتقشير الصور الجزئية أو الصور الكلية إذا كان الكل منتزعا من كل آخر لأنه يكون جزئيا إضافيا بالقياس إليه. ذكرنا أن المعقولات الأولى إنما تنتزع عن طريق نشاط التجريد والتقشير، حيث يتم تجريد تلك الأفراد أو المفاهيم عن خصائصها التي تشخصها وتميزها عن بعضها البعض، لينتهى بعد ذلك إلى سنخ معنى يكون جامعا ومشتركا بين تلك الأفراد. وحيث كان ذلك المنتزع منتزعا بعد التجريد والتقشير فلا بد يكون له انحفاظ في الأفراد التي انتزع هو عنها. ومن ثم قيل إن المعقولات الأولى تسري خصائص المفهوم فيها إلى المصداق، لأن هذا المفهوم هو عين مصداقه، ولكن بعد إعمال هذه العناية وبعد تجريد تلك المصادر عن خصائصها ومشخصاتها، فما هو موجود في المعقول الأول هو عين ما كان موجودا وين؟ في أفراده. سوى أن للذهن قدرة على تعقل ذلك المصداق مجردا عن خصائصه. وإذا كان الأمر الانتزاعي منحافظا في المنتزع منه، فما يثبت لذلك الأمر الانتزاعي من الخصائص لابد يكون ثابتا للفرد. لانحفاظ ذلك الأمر الانتزاعي فيه. وهذا بخلاف المعقولات الثانية، فإن طريقة انتزاع الذهن لها لا تكون عن طريق نشاط التجريد والتقشير، وإنما عن طريق نشاط المقارنة، حيث تقارن النفس بين مفهومين اثنين بلحاظ خصوصية وحيثية من الحيثيات. فبلحاظ ثبوت هذه الحيثية لإحدى المفهومين ينتزع عن ذلك مفهوم، وبلحاظ انعدامها في الطرف الآخر تنتزع عن ذلك مفهوما آخر. كما عندما تجري النفس نشاطها المقارن فتقارن بين مفهومي النار والحرارة من جهة حيثية التأثير والتأثر، فلما كان مفهوم النار طبعا الحاكي عن مصداق بحيث يؤثر في إيجاد الحرارة، وكان مفهوم الحرارة الحاكي عن مصداقها بحيث يتأثر بوجود النار، ينتزع عن هذه المقارنة مفهوما العلة والمعلول. فالمفهوم العلة والمعلول لم ينتزع عن تجريد مفهوم النار ولا عن تجريد مفهوم الحرارة، ولذلك مهما تأمل الذهن مفهوم النار سوف لا ينتزع منها وصف العلية إلا بعد مقارنتها إلى النار ولحاظ تأثيرها فيه وتأثرها عنه. وعلى هذا فلما لم يكن انتزاع هذين المفهومين عن طريق التجريد والتقشير فما هو ثابت لهذه المفاهيم من الخصائص لا يسري إلى المصداق، إذ لا وجود ولا انحفاظ لهذين المفهومين فيما انتزع منه. ومن هنا قيل إن خصائص المفهوم في المعقولات الثانية لا تسري إلى خصائص المصداق. نعم تكشف وحدة هذه المفاهيم عن وحدة الحيثية المعتبرة في مقام الانتزاع، ولذلك وصف العلة عندما ينطبق على النار وعلى الواجد تعالى فهذا لا يقتضي اشتراكهما في حقيقة واحدة. نعم يقتضي اشتراكهما في ثبوت تلك الحيثية، في وحدة الحيثية المعتبرة في مقام انتزاع هذين المفهومين عنهما. إذا اتضح ذلك فإن الذهن بعد أن يتحصل على صور المعقولات الثانية كثيرا ما يجمعها فيعمل فيها نشاط التجريد والتقشير مرة ثانية لينتزع عن تلك المعقولات الثانية معقولا أوليا، إذ لا فرق عندنا بين المعقول الأول والمعقول الثاني إلا من جهة أن النشاط التي تعمله النفس هل هو نشاط التجريب أو نشاط المقارنة. فالنفس بعد أن تنتزع تلك المعقولات الثانية وهي معقولات ثانية باعتبار كونها منتزعة بطريق المقارنة، ولكن يمكن للذهن أن يأخذ هذه المعقولات ويجردها عن خصائصها التي تميزها عن بعضها البعض لينتهي بعد ذلك إلى سنخ معنى يكون منطبقا عليها جميعا، ويكون هذا المعقول مع كونه منتزعا من المعقولات الثانية معقولا أوليا بالنسبة إليها. وقد ظهر من ذلك أن المراد من المعقول الأول هو ما ينتزع عن طريق التجريب لا ما يقع في الدرجة الأولى من التعقل، وإنما سمي أوليا باعتبار أن أصل انتزاع المعقولات الثانية لا يتأتى قبل وجود معقولات الأولى، ولكن هذا لا يلغي ولا يضر بإمكان أن ننتزع المعقولات الأولى بعد ذلك من المعقولات الثانوية. ومن هنا صح أن يكون الكلي جنسا للكليات الخمسة، والجنس إنما هو من سنخ المعقولات الأولى مع كون هذه الكليات الخمسة وهي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام معقولات مع كونها معقولات ثانية، لأنها إنما انتزعت بفعل نشاط المقارن، لأن الذهن يقارن بين مفهومين، ولذلك كان هناك تضايف بين الجنس والنوع، لأن الذهن يقارن مفهوما إلى آخر، فبلحاظ انطباق أحدهما على الآخر ينتزع مفهوم الجنس، وبلحاظ اندراج الآخر تحته ينتزع مفهوم النوع. فالنظر الذهني آن انتزاع المعقولات آن انتزاع الكليات الخمسة كان نظرا مقارنيا، كان نظرا بنشاط فعل نشاط المقارنة، ولذلك هي معقولات ثانية منطقية، وقد عرفنا أن موضوع المنطقية المعقولات الثانية المنطقية. ولكن الذهن بعد أن استحصل على هذه المعقولات الثانية له أن يقارن فيما بينها فيجرد كل منها عما يفرق بينه وبين الآخر، يفرق أو يجرد هذه الكليات الخمس عن مشخصاتها لينتهي إلى سنخ معنى يسميه الكل، فيكون الكلي بالنظر إلى انتزاعه عن هذه الخمسة يكون معقولا أوليا ويكون بذلك جنسا لها. وإن كان نفس مفهوم الكل بلحاظ وباعتبار آخر معقولا كان يكون معقولا ثانويا، وذلك لأن قبال الكل ما هو والجزئي، فالذهن يلحظ مفهوما إلى مصداق من المصادر فبلحاظ انطباقه عليه ينتزع وصف الكلية، وبلحاظ اندراج الفرد وامتناع انطباقه على كثيرين تمام يقارن طبعا بين الكل بين مفهوم وآخر، فبلحاظ امتناع انطباق أحدهما على كثيرين ينتزع مفهوما جزئيا، وبلحاظ الآخر ينتزع مفهوما كليا. فصار مفهوم الكلي بالنظر إلى انتزاعه من المقارنة معقولا ثانويا، وفي قباله الجزئي حينئذ، وبالنظر إلى انتزاعه عن طريق تجريد ما تحته عن الخصائص يكون جنسا، وما تحته يكون أنواعا بالنسبة إليه، وإن كانت تلك الأنواع حقيقة معقولات ثانية. ولذلك نجد أن مفهوم الكلي بالنظر إلى هذه الكليات الخمسة تسري خصائصه إلى خصائص كل واحد من هذه الكليات الخمسة إلى النوع والجنس وغيرهما، ولكن الكل بالنظر إلى الأفراد والمفاهيم التي تندرج تحته وهي معروضات الكل حقيقة لا تسري خصائص المفهوم في إلى خصائص المصداق. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول جنس الأجناس إذا لوحظ بما هو منطبق على كل واحدة من المقولات ثم لأن جنس الأجناس جنس منطقي ويعرض على المقولات العشرة، فإذا لوحظ هذا الجنس بما هو منطبق على كل واحدة من هذه المقولات ثم حصل تجريد كل واحد من أفراده عما أضيف إليه طبعا شو المراد التفت جنس الأجناس مش تجريد المقولات، جنس الأجناس هو منطبق على جنس الأجناس المقول على هذه المقولة وعلى جنس الأجناس المقول على المقولة الثانية. إذا لوحظ جنس الأجناس مقولا على جنس الأجناس الأول وعلى جنس الأجناس الثاني تمام نعم، ثم جرد كل واحد من جنس الأجناس المقول على الأولى وعلى الثانية وعلى الثالثة عما يميزه، وهو ما هو الذي يميزه؟ معروضه، يعني جرد عن معروضه، كان جنس الأجناس حينئذ نوعا بالقياس إليها وقد انتزع عن طريق تجريد أفراده عن مشخصاتها، وإنما تشخصت تلك الأفراد بمعروضها وهي المقولات. غاية ما في الأمر أن أفراد هذا النوع حينئذ كانت من سنخ المعقولات الثانية، هي جنس الأجناس المقول على الجوهر وجنس الأجناس وجنس الأجناس مقول ثانية، ولكن بعد أن انتزع الذهن مفهوم جنس الأجناس وطبقه على المقولات الكثيرة صار هناك حصص لجنس الأجناس بعدد حصص المقولات. هذه المعقولات الثانية التي لها حصص كثيرة للذهن أن يقوم بتجريدها عن مشخصات، وما يتشخص به جنس الأجناس الأول أنه أن معروضه جوهر، وما يتشخص به جنس الأجناس الثاني أن معروضه كيف، وهكذا فينتزع جنس فينتزع مفهوم جنس الأجناس الذي هو نوع بالقياس إلى هذه العشرة. فجنس الأجناس نوع لما تحته بهذا الاعتبار. وأما إذا لوحظ بما هو مفهوم منتزع عن مقارنة جنسية الجوهر لما تحته وجنسية الجسم وجنسية الحيوان هي الأجناس العالي والمتوسط والسافل، إذا حصلنا على مفهوم جنس إذا حصلنا على مفهوم الجنس وأن الجوهر جنس لما تحته تمام طيب، وكذا عرفنا أن الجسم جنس لما تحته وأن الحيوان جنس لما تحته، الذهن عندما يقارن بين جنسية الجوهر لما تحته وبين جنسية الحيوان لما تحته نجد أنه ينتزع مفهومين اثنين، وهو أن الجنس الأول لا جنس فوقه وأن الجنس الثاني يوجد جنس فوقه، فينتزع بسبب إعمال نشاط المقارنة مفهوم الجنس العالي وجنس الأجناس، فيكون جنس الأجناس حينئذ معقولا ثانويا منتزعا عن لحاظ تلك الخصوصية التي تثبت لأحد المفهومين دون الآخر، ولا يكون منتزعا بطريق التجريد ليكون منطبقا عليها، فلا يكون نوعا لما تحته لأن خصائص المعقول الثانوي لا تسري إلى مصادق، وهو بهذا الاعتبار يكون جنسا الأجناس. وعلى هذا فجنس الأجناس جنس جنس للأجناس باعتبار، ولكنه نوع لما تحته باعتبار ثاني، ومع اختلاف الاعتبارين فلا إشكال. وكذلك هذا التفت، هذا بالنظر إلى الجنس الأجناس بالقياس إلى ما تحت، لأن الإشكال كيف يكون جنسا للأجناس مع كونه نوعا لما تحته، نوعا يعني مع كونه نوعا للأنواع. والجواب أنه جنس للأجناس باعتبار ونوع للأنواع باعتبارنا، ومع اتحاد مع اختلاف الاعتبارين فلا تناقض، لأن من شروط التناقض اتحاد الاعتبار واتحاد العنوان. طيب بقي عندنا أي إشكال؟ إشكال جنس الأجناس بالنظر إلى ما فوقه وهو مطلق الجنس، فنقول كذلك الحال بالنسبة إلى الجنس المطلق. فعند انتزاع الجنس المطلق عما تحته بطريق التجريد والتقشير يكون الجنس المطلق جنسا ونوعا لها، نوع جنسا يكون جنسا جنسا لها. فعند انتزاعه عما تحته بالتجريد والتقشير يكون جنسا له، ولكن عند انتزاعه عما تحته بالمقارنة يكون جنس الأجناس نوعا ولا يكون جنسا للأجناس. والإشكال إنما كان أنه كيف يكون جنسا للأجناس مع كونه نوعا مما فوق. فنقول أما جنسيته للأجناس فباعتبار نشاط ما، وأما كونه نوعا لما فوق فباعتبار نشاط آخر في المقام. وعلى هذا فلا إشكال من أول الأمر. وبالجملة فجنس الأجناس واقع تحت الجنس المطلق لا بما هو جنس للأجناس، لأن جنسيته للأجناس إنما تكون باعتبار نشاط المقارنة، ولكن اندراجه تحت الجنس المطلق إنما هو باعتبار نشاط التجريد. وكذلك جنس الأجناس انطباقه على أفراد أو على كثرة عددية متفقة في الحقيقة إنما هو باعتبار نشاط التجريد، وجنسيته للأجناس بالنظر إلى ما تحته إنما يكون باعتبار المقارنة. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في المبحث الأخير من مباحث الجنس. بعد ذلك يقع الكلام في الفصل الثالث من هذا الباب في مباحث النوع. نقرأ هذا المقدار أولا ثم ندخل في مبحث الجنس. قال الشارح: ومن مطارح نظرهم أن اختلاف قال الشارح: ثم إن قلنا إن الجنس المطلق، طبعا هو بقي أبقى هذا الإشكال عالقا حتى كأنه إشكال وارد على تقدير القول بجنسية الجنس المطلق في الأربعة. والجواب على ذلك أننا نسلم الكون، بل نسلم بعد هذا البيان الذي تقدم، بل ندعي أن جنس المطلق جنس لهذه الأربعة من غير أن يرد أي محذور. وكأن الشارح أراد أن يقول: سلمنا عدم المانع من جنسية الجنس المطلق للأربعة من جهة ما ذكره الرازي، ولكن لا نسلم جواز كونه جنسا للأربعة من جهة أخرى، وهي أنه لو كان جنسا للأربعة فيرد أحد الإشكالين على مانعة الخلو، لأنه إن كان اختلاف المعروض يسبب إلى اختلاف العرض فهذا إشكال، أو لا يسبب فذلك هو الإشكال الثاني. والإشكالان هو أنه إما أن يلزم أن يكون جنس الأجناس متوسطا وقد فرض عالي، أو أن يكون نوعا للأنواع، وهذا آكد في بيان الإشكال. قال: ثم إن قلنا إن الجنس المطلق جنس للأربعة كان جنس الأجناس أحد أنواعه، واضح باعتبار أن الجنس العالي واحد من أقسامه. قال: وهو عارض للمقولات العشرة، ومن مطارح نظرهم أن اختلاف المعروضات بالماهية هل يوجب اختلاف العوارض بالماهية أم لا؟ فإن كان اختلاف المعروضات موجبا لتنوع الإضافات العارضة، هي جنس الأجناس عندما يضاف إلى مقولة من المقولات، أي لاختلافها بالماهية، كان جنس الأجناس العارض للجوهر مخالفا بالماهية لجنس الأجناس العارض للكم وغيره من المقولات. فما يفهم ويعقل من جنس الأجناس عند حمله على الجوهر غير ما يفهم ويعقل عن من جنس الأجناس الذي يحمل على مقولته أخرى، فيوجد تغاير بينهما في الحقيقة. قال فيكون تحت جنس الأجناس أنواع، فلا يوجد مشكلة من هذه الجهة، إنما المشكلة من وين؟ قال فلا يكون نوعا أخيرا، فلا مشكلة من هذه الجهة، ولكنه يكون متوسط باعتبار وقوعه تحت الجنس المطلق. وإن لم يكن موجبا، يعني إن لم يكن اختلاف المعروض موجبا لاختلاف العارض، قال كان نوعا أخيرا، لأن العارض للجوهر ليس يخالف حينئذ العارض للكم إلا في المعروض، ونحن نقول عند تجريد هذا العارض عن معروضه فنهتدي إلى مفهوم كلي. والتقدير أنه لا يوجب الاختلاف، فيكون جنس الأجناس مقولا على كثيرين متفقين بالحقيقة. طيب، وإذا كان مقولا على كثيرين مختلفين في الحقيقة فصار نوعا له. قال وفوقه مطلق الجنس، هو المقسم، وفوقه المقول على كثيرين مختلفين، لأن الاختلاف أعم من أن يكون اختلافا في الحقيقة أو في العدد، وفوقه الكلي، لأن الكلي أعم من أن يكون مقولا أو لا، لإذ قد تلحظ كليا بالقياس إلى آخر مع امتناع حمله إليه، وفوقه المضاف، لأن لحاظ مفهوم مقيسا إلى آخر أعم من أن يكون ذلك المقيس كليا أو جزئيا. قال فهو أي المضاف جنس الأجناس، وجنس وما فرض يعني جنس الأجناس صار نوعا للأنواع. طيب، وهذا البحث لا يختص بجنس الأجناس، واضح، فإنه آت في الأجناس الباقي. نأخذ الجنس المتوسط مثلا، فإن قلنا بأن اختلاف المعروض يسبب إلى اختلاف العرض انقلب نوعا قريبا. ليش؟ لأنه أيضا يقال على جملة من المفاهيم الواقعة تحت المقولات، فيلزم أن يصبح إذا اختلاف المعروض لا يسبب إلى اختلاف العارض مثلا، فصار مقولا على كثرة متفقة في الحقيقة، إذ يقال الجنس المتوسط على ذلك الجنس المتوسط العارض لي ذلك المفهوم، وعلى الجنس المتوسط العارض لمفهومه آخر، أو قلنا بالاختلاف فيرجع نفس الإشكال. قال ولا بالجنس، يعني بل لا يخص بالجنس أيضا، بل يعم سائرا الكليات، الفصول العالية والدانية والعرض العام العالي والعرض العام المتوسط إلى آخره. قال فإنها أيضا تعرض لماهيات مختلفة، فإن اقتضى اختلافها اختلاف العوارض كانت أنواعا متوسطة وقد فرضت أنواعا عالية، وإلا كانت أنواعا أخيرة وقد فرضت أصنافا مثلا أو فصعفا، قد فرضت فصولا أو فرضت أعراضا عامة. ولذلك نحن نقول العرض العام هو عرض عام بالقياس إلى شيء، ولكنه نوع بالقياس إلى آخر، وهذا إنما ينشأ من اختلاف نشاط النفس في مقام انتزاع المفهوم. قال الماتم الفصل الثالث في مباحث النوع. الأول من هذه المباحث في تعريفه، قال إنه المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط في جواب ما هو، هذا تعريف للنوع الحقيقي. قال والقيد الأول يخرج الجنس والأخير الثلاثة الباقي، وقد يقال النوع للكلي الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو قولا أوليا، هذا تعريف للنوع الإضافي على ما سيأتي. قال وهذا احتراز عن الصنف، وهذا يعني وقوله قولا أوليا احتراز عن الصنف، لأنه لا يقال الجنس على الصنف إلا بواسطة القول على النوع المقول عليه، والأول يسمى نوعا حقيقيا وهذا إضافيا، وهما متغايران لجواز تصور كل منهما دون الآخر، ولأن الأول مقيس إلى ما تحته والثاني إلى ما فوقه، ولوجوب تركب الثاني من الجنس والفصل دون الأول، ولتحقق الأول دون الثاني في البساطة وبالعكس في الأجناس المتوسطة. هذا شروع في بيان النوع الحقيقي أولا والإضافي ثانيا. والحاصل أن لفظ النوع كان يستعمل في لغة أهل اليونان بمعنى حقيقة الشيء، فالسؤال عن نوع الشيء سؤال عن حقيقته. ثم نقل هذا اللفظ على سبيل الاشتراك ليستعمل، أو نقل ليستعمل في معنيين على سبيل الاشتراك اللفظي. والأدق أنه قد استعير هذا اللفظ فوضع للمعنى الحقيقي للنوع، يعني وضع للنوع الحقيقي ثم استعير من النوع الحقيقي للمناسبة بينهما ليستعمل في معنى النوع الإضافي. ولكن الشارح التزم أن لفظ النوع قد نقل نقلا ابتدائيا ليوضع لمعنيين على سبيل الاشتراك، والمشترك كما لا بد عرفتم هو اللفظ الذي وضع لكلا المعنيين من دون أن يسبق الوضع لأحدهما وضعه للآخر. والمراد من السبق على التحقيق هو السبق في لحاظ المناسبة، لا السبق الزمني على ما ربما يسبق إلى الوهم. وبالجملة فاللفظ المشترك هو اللفظ الذي يوضع لمعنيين من دون أن يكون وضعه لأحدهما متأثرا بالمناسبة بالنسبة إلى وضعه للآخر، يعني من دون أن يلحظ الواضع مناسبة بين المعنيين. ولكن الصحيح في المقام أن لفظ النوع إنما استعير أولا ليستعمل في معنى النوع الحقيقي، ولما كان هناك مناسبة بين النوع الحقيقي والإضافي وهي خصوصية الاندراج استعير اللفظ مرة ثانية فاستعمل في معنى النوع الإضافي ثم اشتهر فيه حتى بلغ حد التعين. وكيف كان؟ فالنوع في الاصطلاح يطلق على معنيين متغايرين وإن كان يوجد بين المعنيين تناسب. المعنى الأول وهو النوع الحقيقي لأنه هو الأولى بالنوعية، وقد عرفه الماتن بأنه المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط في جواب ما هو، والذي نجده أن الماتن لم يدرج الكلية في تعريف النوع، فلم يعرف النوع بأنه الكلي المقول على كثيرين إلى آخره، وإنما عرفه بأنه المقول على كثيرين مختلفين بل
أنا عايز له الكلي المقول
الذي نجده أن الشارح هو الذي لم يذكر قيد الكلي، وكأن في ذكر المقول على كثيرين غنى عن التعرض إلى الكل. لما عرفنا قبل قليل من أن المقول على كثيرين فوقه الكل، فيكون المقول على كثيرين أخص من الكل، والتحرز بالأخص يغني عن التحرز بالأعم، لأن في الأخص ما في الأعم وزيادة، فيكون ذكر الأعم مع وجود الأخص قيدا مستطردا. كيف كان؟ أما قولنا المقول على كثيرين فهذا جنس للتعريف، والجنس ليس من شأنه أن يكون مخرجا، وإنما شأن الجنس هو الإدخال، لأن الذهن إنما انتازع هذا المفهوم عندما كان نظره إلى ما به الاشتراك، فلم يكن النظر إلى ما به الاشتراك حتى يكون منتزع قد لاحظ كونه مفرقا. طيب. وقوله مختلفين بالعدد احترز بذلك عما يكون الاختلاف فيه بالحقيقة لا بالعدد، فقد أخرج بقوله العدد الجنس عن تعريف النوع. وقوله طبعا، ولذلك قال مختلفين بالعدد شو فقط، التفت إذ لقائل أن يقول إن الجنس أيضا وإن كان يقال على كثرة مختلفة في الحقائق، ولكنه يقال على كثرة مختلفة بالعدد، لأنه تمام المشترك حينئذ بين زيد وهذا الحجر. أتمام المشترك بين زيد وهذا الحجر ما هو؟ هو أنهما جسم، فالجسم جنس لهما، وهو واقع في جواب ما هو، لما عرفنا أن السؤال بما هو سؤال عن تمام المشترك. فلو سأل السائل عن خصوص زيد وذلك الحجر لكان الجواب بتمام المشترك، وتمام المشترك بينهما هو الجسم، فصدق أن الجسم ها هنا مقول على كثرة مختلفة في العدد، إلا أن الاختلاف في العدد ها هو كان متصاحبا مع الاختلاف في الحقيقة، فأراد أن يخرج الجنس فأخرجه بأن النوع يقال على كثرة مختلفة بالعدد فقط، فشرط في النوع أن يكون هناك توافق في الحقيقة، فخرج الجنس بذلك. إذن قد خرج الجنس عن التعريف. وقوله في جواب ما هو أخرج به كلا من الفصل والعرض العام والخاص، لما عرفنا من أن هذه الثلاثة لا تقع جوابا عن السؤال بما هو، لأن السؤال بما هو سؤال عن الحقيقة فتخرج الخاصة والعرض العام، ولأن الفصل إنما يقع جوابا عن السؤال بأي شيء هو في ذاته. ولما كانت الكليات منحصرة في خمس وقد خرج أربعة عنه صار ذلك التعريف جامعا نافعا. هذا تمام الكلام في تعريف النوع الحقيقي. المعنى الثاني من معاني النوع وهو النوع الإضافي، وقد عرفه الماتن والشارح بأنه الكلي الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو قولا أوليا. والذي نجده أن الشارح قد اختزل قيد الكلية من تعريف النوع الحقيقي وأبقى عليه وان في تعريف النوع الإضافي، والسبب في ذلك من جهتين: الأولى أن في تعريف النوع الحقيقي ما يغني عن ذكر هذا القيد، ولذلك اختزله ولم يتعرض له تأدبا مع الماتن لعله لذلك، وهو القيد المقول على كثيرين فإنه أخص من الكل، وذكر الخاص يغني عن ذكر العام. ولكن في النوع الإضافي لم يؤخذ في تعريف النوع الإضافي أن يكون مقولا على كثيرين، بل أخذ فيه أن يكون مقولا عليه. تمام؟ لم يؤخذ في حد النوع الإضافي أن يكون مقولا، وإنما أخذ في حده أن يكون مقولا عليه، والمقول عليه قد يكون شخصا وقد يكون فردا، لأن زيدا مما يقال عليه وعلى غيره الجنس في جوابه، لأن زيد إذا جمع مع ذلك الحجر في سؤال واحد فما يقال عليه وعلى غيره الجنس، أو ما يقال عليه وعلى غيره هو مفهوم الجنس والجسم جنس، فيصدق على ذلك الشخص أنه مقول عليه وعلى غير الجنس، فصدق تعريف النوع الإضافي على الفرد مع أنه لجنسيته لا يكون نوعا إضافي. هذا من جهة. ومن جهة ثانية فلأنه لو لم يذكر مفهوم الكلي لبقي التعريف خاليا عن الجنس، وهي جهة الإدخال. فصار لللفظ الكلي حاجة، صار للتعريف حاجة إلى لفظ الكلي من جهة الاحتراز وتحقيق الجامعية والمانعية، ولجهة الحفاظ على تمام الحد بإيراد ما هو من جملة الذاتية وهو مفهوم الكلي. لأنه لو لم يذكر الكلية يبقى التعريف مانعا جامعا، ولكنه لا دلالة فيه على وجود كونه كليا. طيب، وقوله يقال عليه وعلى غيره الجنس أخرج فيه جنس الأجناس، لأنها غير قوله يقال عليه وعلى غيره الجنس احترز عن خصوص الأجناس العالية. أما سائر الأجناس فإنها وإن كانت أجناس ولكنها أنواع إضافية بالنسبة للقياس إلى ما فوق، فلا بد من إدخالها في التعريف. فأخرج الجنس العالي بقوله يقال عليه وعلى غيره. أما لزوم إخراجه فلأن الجنس العالي لعلوه فلا جنس فوقه، فلا يكون مندرجا تحت غيره، فلا يقال عليه وعلى غيره أي شيء. إذ لو كان يقال عليه وعلى غيره أي شيء في جواب ما هو لكان ذلك المقول جنسا بالقياس إليهما، فما فرض جنسا عاليا لم يكن كذلك. تمام. وإنما الكلام في القيد الأخير وهو قول قولا أوليا. نقرأ هذا المقدار. قال الشارح: لفظ النوع كان في لغة اليونانيين موضوعا لمعنى الشيء وحقيقته، ثم نقل إلى معنيين بالاشتراك، أي كأن بين لفظ النوع الحقيقي والنوع الإضافي اشتراكا، فلا يوجد، فلم تلحظ المناسبة. قال: أحدهما يسمى حقيقيا والآخر إضافيا. فالنقل إنما هو من اللغوي إلى الاصطلاحي، والاشتراك إنما هو بين المعنيين اصطلاحيين فلا تناقض. قال: أما الحقيقي فهو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد في فقط في جواب ما هو، ترك ذكر قيد الكل اعتمادا على أن المقول على كثيرين يغني عنه، أو أضاف فقط غير موجود في المتن. نعم. قال: فالمقول على كثيرين جنس، والمراد به ما هو أعم من المقول على كثيرين في الخارج أو في الذهن، واضح حتى تتحقق الكثرة. قال: على ما سبقت الإشارة إليه في الجنس، وإلا انتقض بنوع ينحصر في شخص. وقولنا فعلى كثيرين يعني أعم من أن تكون الأفراد خارجية أو ذهنية، إذ يكفي في الانتزاع والتجريد والتقشير، وهذا إنما يحتاج إلى أفراد كثيرة ولو كانت تلك الأفراد متخيلة بل مفروضة. وقولنا بالعدد فقط يخرج الجنس، وفي جواب ما هو يخرج الثلاثة الباقية. وأما الإضافي فهو الكلي الذي يقال عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو قولا أوليا، أي ما يقال عليه وعلى غيره الجنس قولا بلا واسطة، أي ما يحمل الجنس عليه حملا مباشرا من دون أن يحتاج في حمله عليه إلى واسطة، بأن يحمل الجنس على ذلك على تلك الواسطة ثم الواسطة على ذلك الغير الذي هو النوع. قال: فالكل يجب أن يحافظ عليه، خلافا لقيد الكل في تعريف النوع الحقيقي. قال: لئلا يخلو الحد عن الجنس ولإخراج الشخص. طبعا ليش يخلو الحد عن الجنس؟ التفت في تعريف النوع الحقيقي قيد المقول على كثيرين لم يكن مخرجا لشيء، فهو جنس، ولكنه في تعريف النوع الإضافي ما يقال عليه وعلى غيره الجنس، هذا القيد مخرج لأنه مخرج للجنس العار، وإذا كان مخرجا فلا يصلح للجنسية، فجاء بالكل، وإن كان يعود عليه الإشكال بجهة أن الكل أيضا صار قيدا مخرجا. قال ولإخراج الشخص. على كل حال فقيد الكل محتاج إليه في التعريف من أجل تصحيحه. قال وقولنا يقال عليه وعلى غيره الجنس يخرج الكليات غير المندرجة، يخرج الكليات غير المندرجة تحت جنس كالماهيات البسيطة. وأما التقييد بالقول الأول فزعم الإمام أنه للإحتراز عن النوع بالقياس إلى الجنس البعيد، إذ النوع لا يكون نوعا إلا بالقياس إلى جنسه القريب. بيان ذلك يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجل فرجه.